باب البر والصلة. قال هنا باب البر والصلة، عطف الصلة على البر، والأصل أن العطف يقتضي المغايرة. إذن عندنا بر وعندنا صلة. البر كما تقدم يدخل فيه كل أعمال الخير. إذن كلمة البر في الجملة أو هذا اللفظ إذا أطلق يقصد به كل أعمال الخير تدخل فيه، لكن في هذا الباب المقصود هنا بالبر أي ببر الوالدين. إذن في باب البر والصلة في هذا الباب المقصود بر الوالدين، أما إذا أطلق البر فيقصد به كل أبواب الخير، فهي داخلة في باب البر كما تقدم في الدرس الماضي. قال والصلة، الصلة ضد القطع، والمقصود بها صلة الرحم، صلة الرحم. وسيأتي إن شاء الله كلام على البر والصلة في الأحاديث التي ستمر بنا إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط عليه في رزقه، من أحب أن يبسط عليه في رزقه، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صلة الرحم ورغب بحصول منفعة دنيوية، منفعة. إذن حث على عبادة وذكر أنه يحصل له بسبب هذه العبادة منفعة دنيوية، وأن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره. إذن لا بأس أن يحث على باب الخير وتذكر بعض المنافع الدنيوية التي سوف تحصل للشخص. فلذلك في باب الجهاد شرع من قتل قتيلا فله سلبه، الجهاد عبادة، ورغب في مصلحة دنيوية تحصل للمجاهد مع ما يناله من أجر. من أحب أن يبسط عليه في رزقه، بسط الرزق هو مده وكثرته وبركته، واللي يظهر الله أعلم المقصود هنا بالرزق الحسي من المال ونحوه، وإن كان يدخل فيه الرزق المعنوي وهما يعطيه الله عز وجل العبد من علم نافع وعمل صالح. وأن ينسى له في أثره، أن ينسى أي يؤخر، والمقصود به أي يمد في عمره. إذن ينسى يؤخر، إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون بعض الأشهر الحرم فيستحلونها ثم يؤخرونها إلى أشهر أخرى. وينسى له في أثره، الأثر هو آثار أقدام الإنسان، وقصد ينسى له في أثره الشخص إذا كان حيا له أثر، فمتى مات انقطع أثره لأنه انقطع عنه المشي، هذا الأصل في الآدميين. قال وينسى له في أثره أي يزاد له في عمره. إذن نأخذ أيضا من هذا الحديث أن العمر يزاد بسبب صلة الرحم. قال فليصل رحمه، فليصل رحمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصل رحمه، سأذكر إن شاء الله الآن صلة الرحم وما يتعلق بها. إذن علق حصول هاتين المصلحتين الدنيويتين بصلة الرحم. قال أحب، لعلكم تذكرون استدلينا على عدم وجوب العقيقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن العقيقة قال أحب العقوق، قال من أحب أن يعق فليعق عن الغلام شاتين وعن الجاري شاتين، قال من أحب. وقلنا في وقتها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب، وهذا ليس شأن الواجبات، فالواجبات تؤمر يؤمر بها أمر إلزام، وهنا قال من أحب، من أحب. نقول لو لم يكن عندنا هذا النص لقلنا بذلك، لكن إذا وردت نصوص أخرى في الأمر بصلة الرحم والنهي عن قطيعة الرحم. إذن القاعدة فيما ورد فيه فضيلة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما ورد فيه فضيلة لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ترد فيه فضيلة ويرد الأمر به من طرق أخرى، يعني وردت نصوص فيه تبين فضله، وردت أيضا نصوص أخرى تأمر به، فذكر الفضيلة لا يدل على عدم الوجوب. مثلا الصلاة، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر، هذه فضيلة، لكن ورد الأمر بالصلاة، ومثل هذا الحديث. أما إذا وردت فضيلة فقط من غير ورود الأمر، فذكر الفضيلة يدل على الندب والاستحباب. من صلى لله في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة، ذكر فضيلة السنن الرواتب ولم يرد الأمر بها، فهنا يقال ذكر الفضيلة يدل على الاستحباب. إذن هذه قاعدة في تعاملنا مع النصوص الشرعية، إذا وردت فضيلة ننظر هل ورد الأمر به، فإن ورد الأمر به دل على الوجوب، وإن وردت فضيلة فقط ولم يرد الأمر به ذكر هذه الفضيلة تدل على الندب والاستحباب. إذن هذه هي القاعدة في هذا الباب. قال فليصل رحمه. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، متفق عليه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة، هذا خبر بأن قاطع الرحم لا يدخل الجنة، وقد استدل بهذا الحديث وأمثاله الخوارج والمعتزلة، فحكموا بخلود فمرتكب الكبيرة. وأهل السنة والجماعة في هذا في مثل هذا الحديث يقولون هذا الحديث على ظاهره، لكن معناه إما لا يدخل الجنة دخولا ابتداء فيكون منها الوعيد لورود النصوص في دخول الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذا لا يدخل الجنة ابتداء فهو من أهل الوعيد، أو لا يدخل الجنة من الجنان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم حارثة، قالت وقد أصابه في أحد سهم غرب، قالت إن كان في الجنة تصبرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إنها جنان وإن حارثة أصاب الفردوس الأعلى. إذن هنا قال لا يدخل الجنة تحمل على جنة من أنواع الجنان، أو نقول لا يدخل الجنة ابتداء. لماذا؟ لأن أهل السنة مجمعون على أن من مات على التوحيد مآله الجنة، وإن كان مصرا على الكبائر لكنه من أهل الوعيد، لا يدخل الجنة ابتداء، وإن شاء عفى الله عز وجل عنه ودخل الجنة. قال لا يدخل الجنة، قال يعني قاطع رحم. إذن الحديث لا يدخل الجنة قاطع بالتنوين، قال هنا يعني قاطع رحم. كلمة يعني قاطع رحم هذه مدرجة، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن من كلام أحد الرواة. الحديث رواه البخاري وليس فيه كلمة يعني قاطع رحم، إنما هي في رواية مسلم، رواه الإمام رواه مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا زهير بن حرب وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال ابن أبي عمر قال سفيان يعني قاطع رحم، الذي قال قاطع رحم هو سفيان ابن عيينة، بينت رواية ابن أبي رواية مسلم عن ابن أبي عمر. إذن قوله يعني القائل هو سفيان ابن عيينة، هو الذي فسر الحديث. إذن هذا الإدراج من كلام سفيان ابن عيينة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن من دونه. لا يدخل الجنة قاطع، إذا في هذا الحديث أنه لا يدخل الجنة قاطع، وفي الحديث الذي قبله فيه الترغيب في صلة الرحم، لعلي أذكر بعض المسائل التي تتعلق في هذا الباب. أولا قال فليصل رحمه، فليصل رحمه، أن الأقارب هم ثلاثة أنواع، يعني ما ندلي لهم بقرابة عليكم السلام، هم ثلاثة: أصهار، وهو المشهور عند الناس يسمونه نسيب، وهو صهر يكون بسبب الزواج، فهؤلاء ليسوا رحم ولا تجب صلتهم، لكن من المروءة الإحسان إليهم، من المروءة الإحسان إليهم. فالإحسان إلى المسلم عموما مطلوب، فالأصهار من باب أولى. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على زوج زينب بن أبي العاص حيث وعده ووفى. هذول الأصهار لا تجب صلتهم، لكن من الأفضل والأكمل الإحسان إليهم. وهنا يتبين لنا خطأ بعض الأزواج حينما يصر على أن تأتي زوجته، أن تأتي زوجته لأمه، وربما يطلب منها أن تخدمه، ليس لها حق، الأم ليس لها حق. أو العكس، حينما تريد الزوجة من زوجها أن يأتي لأهلها وأن يزورهم وأن يجلس معهم وأن يذهب معهم، نقول هذا من باب الإحسان، لكن لو لم يفعل ذلك ليس آثما وليس عاصيا. هؤلاء هم الأصغر. عندنا القرابة بسبب الرضاعة، القرابة بسبب الرضاعة، وأيضا هؤلاء لا تجب صلتهم، لكن تستحب صلتهم والإحسان إليهم. وتلحظون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ولم يقل صلى الله عليه وسلم يجب من الرضاعة ما يجب من النسب. إذن ما يتعلق بالرضاعة هو مسألة التحريم، أما مسألة الوجوب فليتعلق في ذلك حكم. إذن يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، الرضاعة أيضا القرابة بسبب الرضاعة لا توجب الصلة، إنما تستحب الصلة. بقي عندنا الرحم، والمقصود به الرحم هو من يدلي للشخص بقرابة من جهة الرحم، يعني بينه وبينه نسب، أي يرجع هو إياه إلى نسب واحد، هناك بطن من البطون التقى هو وإياه بهذا البطن، هذه هي الرحم التي توصل. لعلكم تذكرون سبقا تناقشنا في مسألة الرحم التي توصل، بعض أهل العلم يرى أن كل قريب تجب صلته لعموم النصوص، لعموم النصوص، فعلى هذا أبناء الأعمام وأبناء أبناء الأعمام وهكذا، وأبناء الخالات وأبناء أبناء الخالات وهكذا إلى ما لا نهاية، تجب صلتهم لأجل أي شيء، لأجل عموم النصوص. وهذا القول فيه إشكال، لو قلنا بهذا القول لقلنا إلى آدم هم أقارب لنا، وكونك الآن توجب مثلا صلة ابن العم ولا توجب صلة ابن العم، أو توجب صلة مثلا ابن العم ولا توجب صلة ابن العم، هذا يحتاج إلى دليل. فالصواب أن هذا القول المرجوح وفيه أيضا مشقة وحرج على المسلمين، لو قلنا كل قريب لك يجب أن تصله لوقع هناك حرج. فالصحيح ما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قد مر بنا في الصحيحين: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وبين عمتها وبين المرأة وخالتها لأجل أي شيء، لأجل أنه سيحصل بين بين المرأة وبين عمتها، أو بين المرأة وبين خالتها ما يحصل بين الضرائر، ثم تحصل قطيعة رحم. ويجوز أن يجمع بين المرأة وبين بنت عمها وبنت عمتها وبنت خالها وبنت خالتها، وقد يحصل بينهما تقاطع، ولم ينهى عن ذلك. إذن القاعدة في باب صلة الرحم هي الرحم المحرمة، ما هي الرحم التي تجب صلتها؟ هي الرحم المحرمة هي التي تجب صلتها. الآباء وإن علوا، الأبناء وإن نزلوا، الأعمام والعمات والأخوال والخالات، هؤلاء هم الذين تجب صلتهم، وما عداهم على سبيل الاستحباب والندب، ليس على سبيل الوجوب. إذن هذه الصلة. والضابط في ذلك انظر كل شخصين، إذا افترضنا أن أحدهم ذكر والآخر أنثى، إذا حرم التناكح بينهما أصبحت الصلة واجبة، وإذا جاز التناكح بينهما أصبحت الصلة مستحبة. هذا هو الضابط في صلة الرحم الواجبة، وهذا مذهب المالكية ومذهب الأحناف، وذكره أيضا بعض الحنابلة. أيضا من متعلق بصلة الرحم، صلة الرحم لم يرد فيها في تعيينها، أي في كونها صلة الرحم، ما هي صلة الرحم، لم يرد فيها تعيينها نص. فصلة الرحم تارة تكون بالزيارة، تارة تكون بالمال، سواء كان صدقة أو هدية أو وقف أو وصية، تارة تكون في الشفاعة، تارة تكون بالاتصال، تارة تكون بالكتابة، ويختلف هذا من زمن إلى زمن ومن مكان لمكان، وأيضا باختلاف القريب. فالعم فالخالة ليست كالأم، وابن الابن ليس كالابن. إذن في صلة الرحم يرجع فيه إلى العرف في نوع الصلة وفي وقت الصلة. في وقت الصلة مثلا، على سبيل المثال، شخص له عمة مثلا في نفس المدينة، وله عمة مثلا في مدينة أخرى داخل القطر، وله عمة أخرى مثلا في بلد في قطر آخر، يحتاج إلى أنه مثلا ربما يأخذ إلى فيزا حتى يصل إليها. لا شك أن من كانت في نفس المدينة صلتها ليست كالتي في مدينة أخرى، والتي في بلد آخر في قطر آخر ليست كالتي في نفس قطره. إذن يرجع هذا إلى العرف على وجود المشقة. ثم لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فليصل رحمه، هذا الحكم عام وليس خاصا. صلة الرحم واجبة على الجميع، على الصغير والكبير، بمعنى لا يوجد في النصوص الشرعية من يوجب صلة الرحم على الصغير ويستطع عن الكبير. البعض تجد في بعض الأحيان يقول الحق لك، أو بعض الكبار السن ربما بعض الأحيان يعاتب ويقول أنا الكبير الحق لي يجب أن تزورني، يقول لا يوجد في النصوص ما يدل على ذلك، النصوص مطلقة. ولا أعلم ولم أقف على قول لأحد من العلم ينص على أن الكبير تسقط عنه صلة الرحم. قول أهل العلم والنصوص هي مطلقة، لا شك أن الكبير له من الفضل والتقدير ما لا ما للصغير، لكن ليس معنى هذا أن نسقط عنه صلة الرحم مطلقا ونقول لا تجب عليك صلة الرحم ولست آثما. الصغير يجب عليه أن يصل الكبير، وكذلك الكبير يجب عليه أن يصل الصغير، وتختلف نوع صلة الرحم، لكن لا نسقط الرحم صلة الرحم عن الكبار، أو نعتقد أننا إذا كنا كبارا أن لا تجب علينا الصلة، فهي واجبة على الجميع. ما يتعلق بالزوجة، الزوجة يجب عليها أن تصل رحمها، ويحرم على الزوج أن يمنعها، يحرم على الزوج أن يمنعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في المعصية، ولا تطيع زوجها في معصية الله عز وجل بقطيعة الرحم. لكن هل يجب عليه أن يقوم هو بإيصالها إلى رحمها؟ الفقهاء ينصون أنه لا يجب عليه ذلك، بل حتى على الوالدين ينصون أنه لا يجب، لكن لا يمنعها من زيارتهم. وليظهر الله أعلم أن هذه القضايا ترجع إلى عرف الناس. إذن ما يتعلق بصلة الرحم، صلة الزوجة لرحمها، يرجع هذا الأمر إلى عرف الناس. فإذا كان في عرف الناس المضطرد أن الزوج يجب عليه أن يوصل المرأة إلى رحمها لزيارتهم، هنا تجب. وإذا كان العرف لا يرون وجوب ذلك، فلا يجب عليه، لكن ليس له أن يمنعها من صلة الرحم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يمنع زوجته إذا استأذنته للمسجد، مع أن الصواب أن ذهاب المرأة للمسجد على سبيل الإباحة وليس على سبيل السنة، فكيف يمنعها من صلة رحم واجبة؟ وإذا تأملنا العرف عندنا هل يظهر لي أنه ليس هناك عرف مضطرد عندنا؟ تجد مثلا بعض الناس هو الذي يوصل زوجته إلى أقاربها، طبعا غير الوالدين، بالنسبة للوالدين العرف عندنا مضطرد أنه هو اللي يقوم بإيصاله لوالديها، لكن في غير الوالدين تجد أن بعض الناس العرف أنه هو الذي يقوم بإيصال زوجته إلى أقاربها، وبعض الناس لا، تجد أنها تذهب مع مثلا أهلها، أو إذا كانت لها إذا كان لها أولاد يذهب بها أولادها. على كل حال يرجع إلى العرف، لكن يظهر لي في باب العرف عندنا ما يتعلق بالذهاب للأبوين أنه عرف مضطرد عندنا أنه الزوج لا بد أن يوصل المرأة لزيارة أهلها، والقاعدة في هذا الباب المعروف عرفا كالمشروط شرطا. إذن إذا كان هذا هو العرف عندنا يجب على الزوج أن يوصل المرأة لأبويها لصلتهم. والمتقدمون ينص بعض المتقدمين على أن هذا ليس واجبا، لكن ليس له أن يمنعها من الذهاب، أو إذا قدموا ليس له أن يمنعها من استقباله. لكن كما ذكرت لكم المسألة ليس فيها نصوص، إنما فيها عرف، فيرجع فيه إلى العرف. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووعد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، متفق عليه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قال حرم، تلاحظون في الحديث قال حرم وحرم، يدل على أن النهي نهي جازم يأثم صاحبه. وقال وكره لكم، سأتي إن شاء الله قوله كره، لكن هنا قال حرم، إذن هذا يدل على أنه محرم. بل عقوق الأبوين كبيرة من كبائر الذنوب، ألا حديث أبي بكر ألا أنبئكم بأكبر كبائر، وقد مر بنا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. إذن عقوق الوالدين كبيرة. هنا قال عقوق الأمهات، ذكر الأمهات دون الوالدين، فحاجة الأم أكثر والله أعلم من حاجة الأب، وأيضا وقوع العقوق على الأم أكثر من وقوعه على الأب. في الغالب أن الأب يهاب وربما لا يعق، أو يكون العقوق أقل، بخلاف الأم ربما لا تهاب فيكون العقوق في حقها أكثر. أيضا حق الأم أكثر من حق الأب، فهذا هو السبب والله أعلم في هذا الحديث ذكر عقوق الأمهات. نأتي إلى ما تعلق بالعقوق، ما هو ضابط العقوق؟ بعض أهل العلم ذكر ضابطا في العقوق، قال العقوق هو أن يصدر ما يتأذى به الوالدان، أن يصدر ما يتأذى به الوالدان من قول أو فعل أو ترك. إذن هذا هو الضابط عند بعض العلم، أن يصدر أو كل ما يتأذى به الوالدان من قول أو فعل أو ترك. واللي يظهر لي والله أعلم أن هذا الضابط ليس بصحيح، فلعلي أذكر الضابط، لكن قبل ذلك أيضا أذكر بعض الضوابط التي تتعلق ببر الوالدين وعدم قطيعتهما. مما يتصل بالمسألة السابقة هي مسألة صلة الرحم، وأيضا هي تدخل في باب عقوق الوالدين. لا يشترط في القريب الإسلام، لا يشترط في القريب الإسلام، ولا يشترط أيضا في البر بالوالدين الإسلام، لا يشترط فيهما الإسلام. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن حتى الأبوان الكافران لا يطعان في المعصية ويحسن إليهما ويبرهما. أيضا أسماء رضي الله تعالى عنها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت راغبة، أفأصل أمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. إذن صلة الأم وهي كافرة أيضا تدخل في باب عموم النصوص. إذا كان الكفر ليس مسوغا، هذا بالنسبة للأبوين. أيضا تذكرون حديث عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ثوب الحرير الذي أهداه النبي صلى الله عليه وسلم له، أهداه لأخيه في مكة وكان كافرا. إذن فيه أيضا صلة القريب الكافر، صلة القريب الكافر. إذا كان الأبوان أو إذا كان القريب كافرا فيؤصل. عندنا الآن العاصي، القريب الأبوان والقريب العاصي ما يتعلق بصلتهما. إذا كان الكفر لا يمنع الصلة فالمعصية من باب أولى. إذن الكافر أمر الله عز وجل بصلته، أمر ببر الوالدين الكافرين، فالعاصي صاحب الكبائر من الأبوين يبر، وكذلك الأقارب. أيضا مما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حق العاق، قال: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل هو الذي يصل من قطعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل الحقيقي هو المكافي الذي إذا وصل رد الصلة، إنما الواصل الحقيقي هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومر بنا قبل قليل أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب، فالقاطع عاصي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يوصل. وليس حق المخلوق أعظم من حق الخالق، فهنا أيضا نأخذ منه فائدة، وهو حتى إذا كان الأبوان، إذا كان الأبوان عندهما تقصير في حق الابن، أو إذا كان القريب مقصر في حق قريبه، هذا لا يسقط حقه الشرعي من البر ومن الصلة. فإذا كان لا يسقط حقه إذا فرط في حق الخالق تبارك وتعالى، فكونه لا يسقط حقه إذا فرط في حق المخلوق من باب أولى. إذن إذا كان الآن الأب مقصر في حق أولاده، أو الأم مقصرة في حق أولادها، أو القريب مقصر في حق أولاده، هذا لا يسقط حقه الشرعي، فيعطى حقه ويسأل الشخص حقه من الله عز وجل. نأتي إلى ضوابط تتعلق بطاعة الأبوين، ضوابط تتعلق بطاعة الأبوين. لعلكم تذكرون مر بنا في باب الطلاق أنه لا تجب طاعة الأبوين في الطلاق، تذكرون هذه المسألة مرت ولسنا بحاجة إلى عادتها. لا تجب طاعة الأبوين في الطلاق، سواء كون الرجل يطلق امرأته أو كون يطلب أحد الأبوين من البنت أن تفارق زوجها، لا يجب. وكذلك لا يجب على الولد من الأبناء والبنات أن يطيع أبواه في زواج من لا يريد. إذن إذا طلب الأبوان من الأبناء أو البنات أن يتزوج أحدا بعينه وهو لا يريده، لا يجب عليه. ناتي في باب المال، في باب المال، إذا طلب الأبوان من مال الولد يجب أن يعطيهما ولو مع غناهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. إذن إذا طلب الأبوان يجب أن يعطيه، حتى لو كان الأب غني أو كانت الأم غنية، نعم، لحديث أنت ومالك لأبيك، لكن هذا مشروط بشرطين، مشروط بشرطين. الشرط الأول ألا يتضرر الولد، فحاجة الولد مقدمة على حاجة غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، فإن فضل شيء فعلى أهلك، فالنفس مقدمة على غيرها. إذن لو تعارضت حاجة الولد مع طلب الأب، حاجة الولد مقدمة على طلب الأب. نفترض على سبيل المثال لو أن الشخص الابن له سيارة هي مصدر رزقه، يتكسب عليها يعمل بها، ثم قال الأب أعطني سيارتك، الابن يقول إذا أعطيتك سيارتي ما استطعت أن أتكسب، وأنا لا تجب طاعة الأب، ولا وإذا لم يجب لا يعتبر ولا يسمى عاقا. الأمر الثاني أو الشرط الثاني ألا يكون طلب الأب لأجل أن يعطي أحد أبنائه أو أحد أولاده، لأنه إذا كان الأب يحرم عليه أن يفضل أحد أولاده من غير سبب من ماله الخاص، فكون يفضل أحد أولاده من غير سبب من مال ولده من باب أولى. فالشرط الثاني ألا يأخذ الأب أو الوالد من ولده يعطيه ولدا آخر، إلا اللهم لو كان في باب النفقة، لو كان الأب له أولاد صغار ولا يستطيع أن ينفق عليهم، ثم طلب من ولده مال لأجل النفقة على أولاده هنا تجب. لكن الكلام في أي شيء كون يعطيه من باب التفضيل العام وليس الخاص. ما يطلبه الولد الوالد من ولده إذا طلب منه معصية، إذا طلب منه معصية لا طاعة له، إنما لا طاعة في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذا طلب الأب من ولده ما فيه معصية نقول لا يجب عليه يطيعه. يعني بعض الأحيان هذا يسأل عنها البعض، يكون الأب مثلا نسأل السلام مدخن، يقول لولدي اذهب واشتري لي دخان، يقول يحرم عليك، أو مثلا يقول اذهب بي للحلاق لأجل أن أحلق لحيتي، يقول يحرم عليك. الأب إذا طلب أو الأبوان عموما إذا طلب من الولد ما فيه معصية يحرم عليهما. إذا طلب منه أن يترك أمرا مستحبا، أن يترك، إذا طلب منه أن يترك طاعة من باب أولى يحرم. إذن إذا طلب منه أن يترك أمرا واجبا يحرم لما تقدم قبل قليل الأدلة هي نفسها. لو طلب الأبوان من الولد أن يترك أمرا مستحبا، مثلا قال مثلا للابن لا تقصر ثوبك، أو مثلا في باب الحج لا تحلق شعر الرأس، أو لا تصلي السنة الراتبة، أو لا تطلب العلم، أو غيره من الأشياء، يقال الأمر لا يخلو من حالين: أن ينتفع بتركه، يكون لهما مصلحة في ترك هذه السنة أو هذه الطاعة. مثلا الآن الولد قال أريد أن أذهب إلى الدرس، قالت الأم لا تذهب إلى الدرس، لي موعد مثلا في المستشفى أريد أن تذهب به، فهنا تجب طاعتهما. إذن إذا أمر بترك طاعة مع انتفاعهما به هنا تجب. فطاعة الأبوين واجبة، وطلب العلم مستحب، فيقدم الواجب على المستحب. أما إذا كان طلبهما من غير مصلحة، لا مصلحة لهما فيه، لا تصلي الوتر، لا تصلي مثلا السنة الراتبة، لا تجالس الصالحين، وهذا يحصل من بعض الآباء نسأل الله السلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، وهذا ليس من المعروف، هذا من المنكر. المنع من الخير من المنكر، وتعاون على البر والتقوى، وهذا ليس من باب التعاون على البر والتقوى. إذا نهى الأبوان عن الولد عن فعل طاعة وليس لهما مصلحة في تركها لا طاعة لهما. وعليه يحمل قصة جريج حينما أتته أمه وهو يصلي فندته، قال اللهم أمي وصلاتي، فاستمر في صلاته. في الثالثة دعت عليه قالت اللهم لا تمت حتى تريه وجوه المومسات، ثم الحديث معروف، أجاب الله دعوته، الحديث طويل. هنا يحمل والله أعلم قصة جريج أتت إليه تريده في حاجة، فهنا كان في طاعة مستحبة فلم يلتفت لأمه واستمر في عبادته، فدعت عليه أمه فاستجاب الله دعاه. قصة جريج تحمل عليه شيء على أنه أن الأم كانت بحاجة. لعلي أذكر مسألة تتعلق بالسفر ثم أكمل إذا أمر إذا طلب في أمر مباح. بعض الأحيان بعض الأبوان يمنعان الولد من السفر، فالأمر لا يخلو من حاله أن يكون المنع لأنهما يتضرران بذلك، يمنعانه مثلا من السفر في الجهاد في سبيل الله، كن الجهاد من فروض الكفايات، فهنا تجب طاعتهما. إذا كان منعاه من أمر لأجل خوف على الولد، وهذا الخوف متحقق، هذا الخوف متحقق، فهنا يجب عليه أن يطيعهما. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه حينما أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أتيتك أريد الجهاد، قال: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، في رواية: ارجع فأحسن. قال: أتبتغي الأجر والماء من الله؟ قال: نعم. قال: ارجع فأحسن إليهما. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قدم طاعة الأبوين والإحسان إليهما على الجهاد في سبيل الله، وكان هنا من فروض الكفايات وليس من فروض الآية، وخوفهما معتبر، لأنه قد يحصل إما يفقدان الولد أو يتضرر الولد ثم يحصل لهما شيء من التوجع وشيء من الألم بسبب ما يصيبه من جراحات أو من تلف عضو أو غيره. إذن هذا يتعلق بالسفر، إذا كان السفر مخوفا ويخشى الوالدان على الولد هنا يجب عليه أن يمتنع ويجب عليه أن يطيعهما في باب السفر. أما إذا كان ليس مخوفا ولا مصلحة لهما في ذلك فلا يجب عليه طاعتهما. لو كان يسافر للرزق للبحث عن عمل هنا أيضا لا يجب عليه طاعتهما. نأتي للكلام في الجملة فيما يتعلق ب إذا طلب الأبوان من الولد ترك مباح، ترك مباح أو فعل مباح، إما تركا أو فعلا. قال مثل قال على سبيل المثال: لا تركب، اذهب بنا بالسيارة الفلانية مثلا، على سبيل المثال. يقال إذا أمر الأبوان بترك مباح أو بفعله: لا تركب السيارة الفلانية مثلا، لا تلبس الثوب الفلاني، لا تأكل الطعام الفلاني، لا تذهب مع الرجل الفلاني، إلى غير ما شاء المباح، فالأمر لا يخلو من ثلاث أحوال. الحالة الأولى أن ينتفع الأبوان بذلك ولا يتضرر الولد، إذا انتفع الأبوان بذلك ولا يتضرر الولد فهنا تجب الطاعة. إذا انتفع الأبوان ولم يتضرر الولد هنا تجب الطاعة. الثانية أن ينتفع الأبوان ويتضرر الولد، أن ينتفع الأبوان ويتضرر الولد، فالصواب هنا أنه لا تجب الطاعة، لأن حقوق الخالق تسقط بالضرر، فحقوق المخلوق من باب أولى. مثلا من يتضرر على سبيل المثال بالوضوء هنا يتيمم، من يتضرر بالصلاة قائما هنا يجلس، فإذا كان حق الخالق يسقط بسبب الضرر أو خوف الضرر فحق المخلوق من باب أولى. أيضا من باب أولى أنه لا تجب طاعتهما إذا كان الولد يتضرر ولا ينتفع الأبوان، أيضا لا تجب طاعتهما. إذا تعنت الأبوان، إذا تعنت الأبوان في طلب شيء من الولد من غير مصلحة فلا تجب طاعتهما، لكن يتلطف الولد في هذا الباب. وكذلك في باب الفعل، لو قال مثلا: لا تأكل من الطعام الفلاني، أو لابد أن تأكل هذا الطعام، نفسه تكرهه ما يجب عليه، كل هذا الطعام أو لا تأكل هذا الطعام لا تجب طاعتهما في هذا الباب، لأنه نفسه تعافه ولا ينتفع الأبوان بأكله أو بعدم الأكل. مثلا سافر بنا على السيارة الفلانية، هو لا يريد سفر على السيارة الفلانية، لكن الأبوان يقول لكبر سنة تضرر إذا ركبنا هذه السيارة، وأن تكون يجب على الولد طاعتهما في مصلحة. إذن هذا اللي يحضر في هذا الباب ما يتعلق بضوابط بر الوالدين. والكلام على التنظير العلمي، نتكلم على التنظير العلمي، باب الإيثار وباب الصبر على الأبوين وباب التحمل وباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، لكن لا بد أن نعلم باب التقرير العلمي شيء وباب الحث على الفضائل والترغيب بها شيء آخر. وإلا تعلم قصة إسماعيل عليه السلام مع أبيه، حتى الذبح أذعن لأبيه وانقاد له وأسلم القيادة له لأجل أن يذبح. ابن عمر رضي الله تعالى عنه يرى رجلا من اليمن يطوف وهو حامل أمه على ظهره، على ظهر أتى به من اليمن، قل كنت لها بعيرها المذللة، كنت لها بعيرها المذللة، نذعت ركابها لم أذعرها. فقال يا ابن عمر، يعني يعتد بنفسه، أتراني قد كافيت؟ قال لا، ولا بزفرة، أو قال بزحرة من زفراتها، عند البخاري بالأدب المفرد. فحق الوالدين ليس بالأمر السهل، وهما جنة الولد. قال ألك أم؟ قال نعم. قال فالزمها فالجنة ثم، هذه الجنة تحت قدم الأمهات لا يصح، لكن قال فالجنة ثم، أي عند قدميها، ثابت بهذا اللفظ. نرجع إلى حديثنا. إذن هذه ضوابط تتعلق بمتى تجب طاعة الأبوين ومتى لا تجب. نرجع إلى الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. تقدم الكلام على هذه الجملة. قال ووأد البنات، الوأد هو وأد البنات، دفن البنت. والمشهور في الجاهلية أنهم كانوا يدفنون البنات لأجل خشية العار، وبعضهم يقول يدفنون البنات لا لأجل خشية العار، إنما لسوء معاملة الأصهار، لسوء معاملة الأصهار. يقول والله ما دفنوا البنات كراهة، دفنوا البنات كراهة الأصهار. أيضا قد يكون الحامل على وعد البنات استحقار البنت عند الجاهلية. أعرابي بشر ببنت فقال والله ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. يعني إذا أتت أحسنت إلي ستكون سرقة من زوجها. قد يكون أيضا هذا هو السبب، وأيضا هم في سلب ونهب وإغارة، والبنت لا تعين على هذا، فلذلك لعل هذه الأشياء من أسباب وعد البنات عند العرب في جاهليتهم. قال ومنعا وهات، ومنعا أي يمنع، والمنع محرم إذا كان واجبا على الشخص، فما وجب على الشخص يحرم منعه، يحرم تأخيره. مطل الغني ظلم كما مر بنا. إذن المماطلة في الواجبات ومنعها محرمة سواء للقريب أو البعيد. قال وهات، هاتي هنا اسم فعل، اسم فعل أمر، يعني ليس فعل أمر إنما هو اسم فعل. هات إذن هو الآن يمنع ويطالب، ولعل هنا هات أي يطلب ما لا يستحق وما لا يجوز له. لو طلب ما هو حق له جاز. قال وكره لكم قيل وقال، غير في اللفظ. في أول حديث قال إن الله حرم عليكم، وهنا قال وكره لكم. هل كراهة هي الاصطلاحية التي عند المتأخرين التحريم كما هو معروف عند الأصوليين، ما نهي عنه على سبيل نهيا جازما، أو ما نهي عنه على سبيل الإلزام. هل الكراهة هنا قال وكره لكم، هل المقصود بها كراهة التنزيه على نفس اصطلاح الأصوليين ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام؟ اللي يظهر الله أعلم لا، وكره لكم أي هو أيضا محرم، وبعضها ظاهر التحريم، قوله هو إضاعة المال محرمة، فتحمل هنا الكراهة على كراهة التحريم وليست على كراهة الكراهة المصطلح على الاصطلاح المتأخر عند الأصوليين. كما مر بنا أن نصوص الشارع ألفاظ الشارع أعم من الألفاظ الحادثة والاصطلاحات الحادثة. ربنا عز وجل ذكر جملة من الكبائر، منها الزنا، منها القتل، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وهي كبائر من كبائر الذنوب عليه السلام، سماها ربنا عز وجل مكروها. فالكراهة أعم من في النصوص أعم من اصطلاح الأصولية. كره لكم قيل وقال كثرة، يقصد هنا كثرة الكلام، يكون الشخص مهذار دائما مشغول به، قال زيد وقال عمر. روى مسلم في مقدمة صحيحه كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. إذا كان الشخص يكثر من القيل والقال سيقع في الكذب، لأنه سينقل الكلام وبعضه صدق وبعضه كذب، فيقع هو في الكذب. قيل وقال، ولو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، تأملوا ثلاث أحوال: خير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقال، شر يترك. عندنا كلام مباح، مفهوم الحديث أيضا تسكت، غالبا المباح يجر إلى الأمر المحرم، وعلى طالب العلم أن يعرف بسمته بقلة كلامه بقلة خوضه. الموانسة والممازحة في وقتها لا بأس، كالكلام كل شخص دائم يكون مهذار، تجده يتكلم فيما ينفع أو فيما لا ينفع. وإذا الواحد منا عود نفسه على أنه لا يسأل عن شيء لا ينتفع به في أخرى ارتاح، أما إذا عود نفسه على السؤال ومعرفة ماذا حصل وماذا، أتعب نفسه وأشغل نفسه في أمور لا ينتفع بها لا في دين ولا في دنيا. قيل وقال وكثرة السؤال، وكثرة السؤال أيضا كثرة السؤال تحتمل أنها كقوله قيل وقال، لكن يكثر عن سؤال الناس والتحسس عن أخبار الناس، ماذا صنع فلان، ماذا فعل، بكم اشترى، إلى غيره. ويحتمل والله أعلم أنها كثرة السؤال أي سؤال المال، سؤال المال، فإذا كان يسأل المال بغير حق ويسأل أكثر من حاجته فهذا معصية، فيكون الكثرة السؤال محرمة. أما إذا كان كثرة السؤال عن الناس أحوال الناس فيدخل في باب كراهة التنزيه. ويحتمل أيضا كثرة السؤال عن العلم من غير حاجة، أو سؤال التكلف، أو سؤال التعنت، يتعنت ويفرض مسائل لا يمكن حصولها، فيدخل أيضا في باب كراهة التنزيه. قال رحمك الله وإضاعة المال، أيضا كره إضاعة المال. تضيع المال قد يكون أحيانا في الإسراف، وهذا محرم، والإسراف إضاعته قد يكون في بعض الأحيان السلام في وضعه في معصية، أو المبالغة في المباحات، وقد يكون أيضا من إضاعة المال إعطاء المال السفهاء بحيث يضيعونه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم، فالمال هو قوام الحياة، قوام الناس، لا تستقيم حياة الناس إلا بالمال، فإضاعته محرمة، متفق عليه. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين. إذن يؤخذ منه إثبات الرضا لربنا تبارك وتعالى، وأن إذا رضي الوالدان على الشخص رضي الله عز وجل عليه، ولا شك أن ربنا قارن طاعته بطاعة الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فرضا الله عز وجل وطاعته مقرونة بطاعة الوالدين. قال: وسخط الله في سخط الوالدين. سخط الله، والله عز وجل لا يسخط من عبده إلا إذا عصاه، إلا إذا عصاه، وفيه إثبات صفة السخط لربنا تبارك وتعالى على وجه يليق فيه بجلاله. قال: في سخط الوالدين، إذا سخط الوالدان على الولد من الأبناء والبنات سخط الله عز وجل عليه، لكن هل هذا على عمومه؟ لا، إذا كان سخطهما شرعيا، أما إذا كان السخط ليس شرعيا فلا يسخط الله عز وجل، بل يرضى ربنا عز وجل على الولد. مثلا على سبيل المثال، لو أن الأب أمر ولده بمعصية فرفض الولد وسخط الأب، فسخط الأب هنا يكون سببا في رضا الرب وليس في سخط الرب. إذن قوله في سخط الوالدين إذا كان سخطهما شرعيا، على التفصيل الذي مر بنا قبل قليل فيما يتعلق بطاعة الأبوي. قال: أخرجه الترمذي، تلاحظون قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخرجه الترمذي. الترمذي رحمه الله تعالى أخرجه من وجهين، عليكم السلام، أخرجه مرفوعا، وأخرجه أيضا بسنده موقوفا على عبد الله بن عمرو، وقال: وهذا أصح. إذا رجح الترمذي رحمه الله تعالى صحة الموقوف، وكان الحافظ عليه رحمه الله تعالى ينبغي أن ينبه على هذا. قال: وصحه ابن حبان والحاكم. ثم ذكر الترمذي رحمه الله تعالى سبب ترجيح الوقف. قال: وصحه ابن حبان والحاكم. ولا شك أن تضعيف الترمذي، وحينما يضعف أيضا ويعلل، لا سيما أنه تلميذ إمام أهل العلل البخاري رحمه الله تعالى، فلا شك أن تضعيف الترمذي وكونه يرجح الوقف أولى من تصحيح ابن حبان والحاكم، وهما متأخران، وغالبا رحمهم الله تعالى اعتمادهما على أي شيء؟ على النظر إلى صحة السند. فليظل يا الله أعلم أن ترجيح الوقف أولى من تصحيح الرفع، والله أعلم.